بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن منظور رحمه الله تعالى في مادة هللة: يقولون لأول يوم من الشهر مستهل الشهر، فيغلطون فيه على ما ذكره أبو علي الفارسي، واحتج بأن الهلال إنما يرى بالليل، فلا يصح أن يقال مستهل إلا في تلك الليلة، ولا أن يؤرخ بمستهل إلا ما يكتب فيها، ومنع أن يؤرخ ما يكتب فيها بليلة خلت، لأن الليلة ما انقضت بعد، كما منع أن يؤرخ ما يكتب في صبيحتها بمستهل الشهر، لأن الاستهلال قد انقضى، ونص على أن يؤرخ بأول الشهر أو بغرته أو بليلة خلت منه. طيب، انتبه لهذه الفوائد. أولا، مستهل الشهر معناه الزمن الذي استهل الشهر فيه، وذلك يكون في الليلة التي رؤي فيها الهلال، وهي أول ليلة من الشهر، ذاك مستهل الشهر. طيب، فإذا كنت تكتب شيئا من العلم أو الرسائل أو الخطابات وأرختها وكان ذلك في الليلة الأولى من شهر من الأشهر الهجرية، فلك أن تقول: كان الفراغ من كتابة هذه الرسالة في مستهل أو مستهل شهر ربيع أو جمادى أو إلى آخره، لأنك كتبتها في الليلة التي رؤي فيها الهلال. طيب، لو كتبتها في النهار يوم واحد، الليلة تسبق اليوم، تسبق النهار، استهل الشهر في الليل، وأنت تريد أن تؤرخ في اليوم التالي صباحا، يقول أبو علي متبعه الحريري: لا تقول مستهل الشهر، لأن المستهل إنما يكون بالليل وقد مضى، إنما تقول: كتبتها أول ليلة أو في أول يوم من شهر كذا، أو كتبتها في غرة شهر كذا، الغرة يعني أول يوم. طيب، هذا عند التاريخ، وهم يؤرخون بقولهم لليلة خلت، لليلة مضت، هل يصح وأنت تكتب في الليل أن تقول: كتبت هذه الرسالة لليلة مضت من شهر كذا؟ الجواب: لا، لأن الليلة ما زلت أنت فيها، لم تمض بعد. طيب، فإذا ماذا تكتب؟ نقرأ مرة أخرى. قال: يقولون لأول يوم من الشهر مستهل الشهر، فيغلطون فيه على ما ذكره أبو علي الفارسي، واحتج بأن الهلال إنما يرى بالليل. مستهل مأخوذ من الهلال، والهلال إنما يرى من الشهر، من الليل، فلا يصح أن يقال مستهل إلا في تلك الليلة، ولا أن يؤرخ بمستهل إلا ما يكتب فيها، أي في تلك الليلة، ومنع أن يؤرخ ما يكتب فيها بليلة خلت، لأن الليلة ما كملت، ما خلت بعد، لأن الليلة ما انقضت بعد، كما منع أن يؤرخ ما يكتب في صبيحتها حين تكتب في الصباح بمستهل الشهر. لماذا؟ لأن الاستهلال قد انقضى، الاستهلال يكون في الليل وقد انقضى بطلوع الفجر، ونص على أن يؤرخ بأول الشهر أو بغرته أو بليلة خلت منه. قال تقول بليلة خلت منه. قال قلت ابن منظور الآن يتعقب فيقول قلت قال اللغويون يسمى هلالا لليلتين من الشهر، وقيل يسمى ثلاث ليال، وقيل يسماه حتى يحجر، وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل، وهذا يكون في الليلة السابعة، يعني المقصود من ذلك أن قولهم لا يقال مستهل إلا في تلك الليلة مأخوذ من الهلال. يقول ابن منظور أيضا الليلة الثانية يقال لها الهلال، الليلة الثالثة يقال لها الهلال، فإذا قيل مستهل في الليلة الثانية أو الثالثة فما زال يقال له الهلال، لكن هم يقصدون بقولهم مستهل اليوم الأول الليلة الأولى، فإذا قصدوا ذلك فهي ليلة واحدة، فيكون ما قاله أبو علي متجها. فالأفضل هو أن يقتصر على أن يقال مستهل في أول ليلة من ذلك الشهر، ولا يقال في الليلة الثانية مستهل وفي الله في الليلة الثالثة، وإن كان يقال للقمر إذا ظهر يقال هلال. قولهم في مادة وألا يقولون ابدأ به أولا، والصواب أن يقال ابدأ به أول بالضم كما قال معنو ابن أوس لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، وإنما بني أول مبني على الضم في محل نصب، بني أولها هنا لأن الإضافة مرادة فيه، يكون مثل قبل وبعد، قبل وبعد لله الأمر من قبل ومن بعد، قبل مبني على الضم في محل نصب. تقول نعم أتيتك قبل فلم أجدك، وتقول سأعطيك هذا بعد فتبني على الضم في محل نصب. متى تبنى على الضم في محل نصب؟ إذا حذفت الإضافة وكانت منوية، إذا حذف المضاف وكان منويا، لأن قبل وبعد لها ثلاث حالات، أن تضاف إضافة واضحة، وهذه تكون معربة. تقول جئتك قبل الدرس، قبل ظرف منصوب، قبل مضاف الدرس مضاف إليه، وأن تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، فتقول جئتك قبلا، جئتك بعدا، وهذه أيضا معربة منصوبة، وأن تقطع عن الإضافة في اللفظ والإضافة منوية كقوله لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلب ومن بعد الغلب، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل أي من قبل الغلب ومن بعد أي ومن بعد الغلب، فالإضافة منوية فتبنى على الضم في محل جر أو في محل نصب. قال فلما اقتطع عن الإضافة بني كأسماء الغايات التي هي قبل وبعد ونظائرهما. طيب، فإذا تقول ابدأ به أول لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، طيب، وفي حرف الميم في مادة أتم قال يتوهم أكثر الخاصة في لفظة المأتم أنها مجمع المناحة، وهي عند العرب النساء يجتمعن في الخير والشر. قال الشاعر: رمته أنات من ربيعة عامر، نؤوم الضحى في مأتم، أي مأتم أو أي مأتم. يعني المأتم عند العرب، المأتم مجمع النساء في الخير أو الشر، إذا اجتمعنا لعرس يقال مأتم، إذا اجتمعنا للنياحة يقال مأتم، لكن صار عند كثير من الناس المأتم خاص بماذا؟ بالاجتماع للنياحة. النياحة معناها البكاء على الميت والصخب عليه والحزن. قال: وهي، يعني المأتم عند العرب، النساء يجتمعن في الخير والشر، لكن غلب أنها في الشر والنياحة أكثر، فاستعملها الناس في النياحة وظنوا أنها لا تأتي إلا كذلك. فإذا المأتم أوسع من النياحة، تكون في الشر وتكون حتى في الخير. في مادة أمامة قال: يقولون عند نداء الأبوين يا أبتي ويا أمتي، فيثبتون يا الإضافة فيهما مع إدخال تاء التانيث عليهما قياسا على قولهم يا عمتي، وهو وهم وخطأ، ليس وهما وخطأ، هو لغة لكن لغة ضعيفة، لأنه جمع بين العوض والمعوض عنه. ووجه الكلام أن يقال يا أبتي ويا أمتي بحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة، وفي التنزيل يا أبتي لا تعبد الشيطان، ويقال يا أبتا ويا أمتا بإثبات الألف، والاختيار أن يوقف عليها بالهاء فيقال يا أبه ويا أمه، أي عند الوقف. فإن قيل فكيف دخلت تاء التأنيث على الأب وهو مذكر، فالجواب أنه لا غرو في ذلك، أي لا مانع من ذلك ولا عجب في ذلك. ألا ترى أنهم قالوا رجل ربعة ورجل فروقة، ربعة أتوا له بالتاء وفروقة أتوا له بالتاء، لا يدل على أنه للتأنيث في المعنى، بل هو للتأنيث اللفظي فقط وللمبالغة. فوصفوا المذكر بالمؤنث، وقالوا امرأة حائض فوصفوا المؤنث بلفظ المذكر. لماذا قالوا حائض وصفوها تركوا التاء؟ لأن التاء للفرق بين ماذا؟ بين المذكر والمؤنث فيما يحتاج إلى فرق، أما ما كان مختصا بالنساء فلا يحتاج إلى فرق. الحيض خاص بمن؟ بالنساء، فتقول امرأة حائض والكلام واضح، لأنه من شؤونهن. الحمل، حمل الأجنة مختص بمن؟ بالنساء، فتقول امرأة حامل. الطلاق، المطلقة إنما تكون المرأة، فيقال امرأة طالق، طالق، والرجل يقول لزوجته أنت طالق، لا يحتاج أن يقول أنت طالقة طالقة طالقة، أن يقول طالق. لماذا؟ لأن الطلاق يقع إنما على أنثى، لا تقول المرأة للرجل أنت طالق، لأن الطلاق من شأن الرجال في حق يقع على النساء. فما كان من اختصاص النساء تترك فيه التاء، ويجوز الإتيان بها. الإرضاع من شؤون النساء يقال امرأة مرضع، وهكذا. طيب، قال: وقالوا امرأة حائض فهو صف المؤنث بلفظ المذكر، وإنما استعملوا ما ذكرناه في النداء خاصة. وأما قولهم عمتي وخالتي فإن التاء فيهما تثبت في غير موطن النداء. إذا ناديت تقول يا أبتي بكسر التاء، يا أبتي، تاء مكسورة بدون ياء، هذا هو الأفصح. وأما أن تقول يا أبتي تكون قد جمعت بين العوض المعوض عنه، لأن التاء في يا أبتي هي عوض عن الياء، أصلها يا أبي، حذفت الياء وتي بالتاء المكسورة تي، فلما تقول يا أبتي تأتي بالتاء وتأتي بالياء، جمعت بين العوض وهو الياء والمعوض عنه وهو التاء، وهذا ضعيف في العربية. ومن باب الفائدة أبتي وأمتي إنما يكون في النداء، في النداء إذا ناديت تقول يا أبتي يا أمتي، أما إذا أخبرت في غير النداء فلا تقول أبتي. إذا قال لك شخص أين أبوك فإنه لا يصلح أن تقول أبتي خرج، هذا مشهور عند بعض طلاب العلم يريد أن يمسك بالعربية فيضيعها أو فيضيعها، يقول أبتي خرج، أبتي في الداخل، أبتي ضربني، أبتي اشترى لي كذا، هذا خطأ. إنما يؤتى بالتاء عند النداء خاصة يا أبتي، في غيره تقول أبي، أبي خرج، أبي في الداخل، أبي ضربني، أبي اشترى لي. قال ومن أوهامهم أنهم لا يفرقون بين أو وأم في الاستفهام، فينزلون إحداهما منزلة الأخرى فيهمون فيه، لأن الاستفهام بأو يكون عن أحد الشيئين، فينزل قولهم أزيد عندك أو عمر منزلة قولك أحد هذين الرجلين عندك، ولهذا وجب أن تجيب عنه بنعم أو بلا، كما لو قيل لك أحدهما عندك. والاستفهام بأم وضع لطلب التعيين على أحد الشيئين، فتعادل أم مع الهمزة لفظة أي، ولذلك وجب أن يجاب بأحد الاسمين، كما لو قيل لك أيهما عندك. فكأن ترتيب الاستفهام أن يستفهم الإنسان في مبدأ كلامه بأو ثم يعقب بأم، لأن تقدير قولك أزيد عندك أم عمرو أي قد علمت أن أحدهما عندك، فبين لي أيهما عندك أو أيهما هو. هذا بارك الله فيكم الاستفهام بأو أو بأم. هناك استفهام أو عن أحد الشيئين، وهناك استفهام لطلب التعيين، طلب تعيين أحد الشيئين. أم هذه لطلب التعيين، إذا قلت لك أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو، أم هذه يقال لها المعادلة لأنها عادلت الهمزة، أ زيد عندك، الهمزة دخلت على زيد، أم عمرو، أم دخلت على عمرو، عادلت الهمزة معادلة. والجواب يكون بتعيين أحد الشيئين، لو قلت لك أزيد عندك أم عمرو فقلت لي لا أو قلت لي نعم، هل كان هذا الجواب مطابقا للسؤال؟ لم يكن مطابقا للسؤال، إنما الجواب المطابق للسؤال أن تعين، تقول لي زيد أو تقول لي عمرو، لأني رأيت مثلا شخصا دخل عندك فعلمت أن أحد الرجلين عندك، لكن لم يتبين لي هل هو زيد أم عمرو، فقلت لك أزيد عندك أم عمرو، فتعين لي فتقول زيد أو تقول عمرو. طيب، هذا بارك الله فيكم في ماذا؟ في أم. أما أو، هذه استفهام عن أحد الشيئين، إذا قلت لك أزيد عندك أو عمرو، أزيد عندك أو عمرو فتقول نعم، أزيد عندك أو عمرو تقول نعم. لو قلت لك أزيد عندك وسكت ماذا تقول؟ ماذا تقول في الجواب؟ نعم إن كان موجودا. أعمر عندك؟ تقول نعم. لو قلت لك أزيد عندك أو عمرو فتقول نعم. ثم أسأل سؤالا آخر، أزيد عندك أم عمرو؟ عرفت أن أحدهما عندك لما سألت بأو، أزيد عندك أو عمرو يعني واحد من الاثنين عندك، قلت نعم. سألتك سؤالا آخر، أزيد أم عمرو؟ فتقول زيد أو تقول عمرو، فإذا أم يطلب بها التعيين، وأو يجاب يطلب بها التصديق، فيجاب بنعم في الإثبات وبلا في النفي، بنعم في الإثبات وبلا في النفي. ما هو الغلط؟ الغلط أنك أكثر كثيرا من الناس يضع أو موضع أم، يضع أو موضع أمر، موضع أم فيقول أزيد عندك أو عمر فيقول عمر، خطأ. أزيد عندك أو عمر فيقول زيد، خطأ. لماذا؟ لأنه لم يجب على قدر السؤال، إنما أجاب كما لو كانت أو موضع موضعها في موضعها أم. طيب، هذه فائدة. ونختم بالفائدة الأخيرة، ومن ذلك قولهم ما أدري أأذن أم أقام، أأذن أم أقام، أو ما أدري أأذن أو أقام. والفرق أنك إذا نطقت بأم في ذلك كنت شاكا فيما أتى به من الأذان أو الإقامة، وإذا أتيت بأو فقد حققت أنه أتى بالأمرين، إلا أنه لسرعة ما بينهما صار بمنزلة من لم يؤذن ولم يقم، ويكون مجيء أو ها هنا للتقريب. طيب، لو قال ما أدري أأذن أم أقام، أي أنك لا تدري حصل منه أذان أم حصلت منه إقامة، شك. لكن ما أدري أأذن أو أقام، يعني أذن أذن بسرعة كأنه إقامة، كأنه إقامة، سرد الأذان سريعا كأنه إقامة. طيب، إذن هذا درس اليوم في كتاب ابن منظور.